وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لا زال الكلام موصولا عن إجابة السؤال الذي يحير العقول: هل الله تعالى خالق للخير والشر أم لا؟ هل الله تعالى خالق للخير والشر أم لا؟ وعرفنا في الدرس الماضي أن الله تعالى خالق لهما جميعا، ولا يكون في ملكه إلا ما أراد وشاء. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أي الشر المحض الذي لا خير فيه، كما عرفنا في الدرس الماضي كذلك أن بعض الشر، أو أن معظم الشر يبدو للناس أنه لا خير فيه، وفيه الخير كل الخير. وضربنا لذلك مثلا بمن زنى وأقيم عليه الحد، فالحد بالنسبة له في الظاهر شر، مع أنه بالنسبة له خير، لأنه طهرة، وأن الله لا يحاسبه على ذنبه يوم القيامة، لأن من أقيم عليه الحد فهو كفارته. كما أنه فيه خير عام لجميع أبناء الأمة ألا يقعوا في مثل ما وقع فيه. فالله عز وجل هو الخالق الواجد للخير والشر، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما أراد وشاء. وأما العبد فهو المكتسب لفعل الشر، وهو كذلك المكتسب لفعل الخير. الله عز وجل يتمنن على عباده أحيانا بالخير والفضل والثواب دون عمل ودون سبب، ويتمنن عليهم بالخير والفضل والثواب بسبب العمل. لما أفضنا في ذلك في الدرس الماضي، فيبقى أن نذكر بعض الأدلة في إثبات وبيان أن الله تعالى خالق للخير والشر جميعا. فقال فيما روي في تفسير قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، قال أبو الأسود الدؤلي: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون إما آتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم؟ قال: قلت: بل شيء مضى عليهم، يعني شيء مكتوب أزلا. قال: فهل ذلك ظلم؟ فهل ذلك المكتوب كتب الله تعالى ظلما وعدوانا على عبده؟ ففزعت منه فزعا شديدا، فقلت له: ليس شيء إلا خلقه، وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: سددك الله، إنما سألتك لأحذر عقلك، أي لأختبر ذكائك. إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سبق، أو فيما يستقبلون مما أتوا به نبيهم وأقيمت عليهم الحجة به؟ فقال: بل في شيء مضى عليهم. قال: ففيما العمل إذن؟ يعني لما نعمل إذن؟ إذا كان كل شيء مكتوب أزلا فلما نعمل؟ قال: من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين، أي للجنة أو النار، يهيئه لها تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، أي فجبلها على الطاعة أو جبلها على المعصية بعلمه السابق الأزلي أن هذا العبد إنما يختار طريق الطاعة أو يختار طريق مين؟ المعصية. وإلا فالله عز وجل قادر على أن يجعل العباد جميعا على قلب أتقى رجل واحد، وقادر كذلك على أن يجعلهم جميعا على قلب أفجر رجل واحد. ولو شاء الله عز وجل لهدى الناس جميعا، ولو شاء لأضلهم جميعا، لكن هذا على غير مقتضى الحكمة من الخلق، والله تبارك وتعالى موصوف بالحكمة ومتسم بها. فلو كان الله عز وجل خلق الناس كلهم أجمعون مؤمنون، فمن ذا الذي يعرف الكفر أو الشرك؟ وما فائدة خلق الجنة والنار أو ما فائدة خلق النار هنا هنا؟ وعن الحسن في هذه الآية: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. في الحقيقة هذه الآية محل نزاع في عود الضمير فيها، هل يعود على الله عز وجل أو يعود على صاحب النفس؟ قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح الله، قد أفلحت نفس زكاها الله عز وجل، وقد خابت نفس دساها الله عز وجل. هذا معنى، وهو الراجح، وهو مذهب جماهير المفسرين. والمعنى الثاني أن ذلك دعاء لصاحب النفس وعلى صاحبها بأنه هو الذي زكاها وهو الذي دساها، زكاها بالطاعة ودساها بالمعصية، فيكون التقدير: قد أفلح عبد زكى نفسه، وقد خاب عبد دس نفسه بالمعصية. فعن الحسن قال: قد أفلحت نفس اتقاها الله عز وجل، وقد خابت نفس أغواها الله عز وجل. إذن الله تبارك وتعالى هو واهب التقوى، وهو باعث الضلال والشقاء، بمعنى أنه الذي أذن في وجوده وخلقه، وتركب في العبد لعلم الله تعالى الأزلي أن هذا العبد سيختار طريق التقوى أو طريق من المعصية. فلما علم الله عز وجل من عبده سلفا وأزلا أنه يختار طريق الطاعة حتى يموت عليها، أذن له في دخول الجنة وجعله من قسمها. ولما علم أن عبده الآخر لا يقبل الطاعة وإنما يقيم على المعصية ويميل إليها ويعملها ولا يتوب منها، فجعله من قسم النار وهيأه لهذا العمل، وهيأه لهذا العمل. وإلا فما فائدة بعث الرسل؟ وما فائدة إنزال الكتب؟ ما هي الفائدة؟ الله عز وجل أخذ الميثاق الأول على بني آدم لما أخرجهم جميعا من صلب آدم ومن ظهره، أخذ عليهم الميثاق والعهد أن يكونوا موحدين لا مشركين، وأقروا بذلك. فالله عز وجل أرسل بعد ذلك الرسل والأنبياء ليذكروا العباد فقط بذلك الميثاق الغليظ، وهو أعظم ميثاق على الإطلاق لأنه ميثاق الإيمان والتوحيد، ليذكروهم بهذا الميثاق الغليظ. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يقول: قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دس الله نفسه. وهذا يدل على أن التزكية والطهارة والنقاء والتقوى من الله، كما أن الدس والضلال والحيرة والثيه من الله عز وجل. إذن فيكون الله تعالى هو الخالق للخير والشر، هو الخالق للخير والشر. وفي تفسير قول الله عز وجل: وهديناه النجدين، وهديناه، الضمير يعود على المهدي، أما الهادي فهو الله عز وجل لأنه هو الذي هدى. فعن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: وهديناه النجدين، قال: الخير والشر، يعني هديناه لعمل الخير وهديناه لعمل مين؟ الشر. ومن طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: وهديناه النجدين، قال: الخير والشر. وعن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: وهديناه النجدين، قال: نجد الخير ونجد الشر، يعني طريق الخير وطريق مين؟ وطريق الشر. وعن مجاهد في قوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، في قصة إبليس والملائكة في سورة البقرة، إني أعلم ما لا تعلمون، قال: علم الله تعالى من إبليس المعصية وخلقه لها، علم منه أنه سيكون عاصيا ومع هذا إيه؟ خلقه لها. إذن من الذي أذن في وجود وخلق إبليس؟ الله عز وجل، مع أنه أس الفساد وأس المعصية، ومع ذلك فإن الله تعالى خلقه وأوجده. وعن مجاهد أو عن علي بن أبي طلحة في قول الله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وحق عليهم الضلالة بمعنى كتب عليهم الضلالة، فالله عز وجل هو الذي هدى فريقا وهو الذي أضل فريقا آخر. فعن ابن عباس في قوله تعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال إن الله سبحانه بدأ خلق بني آدم مؤمنا وكافرا، يعني خلقهم على الإيمان والكفر، فريق آمن وفريق كفر. ثم قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمن وكافر. كما بدأكم تعودون، فكما بدأ خلقهم على صنفين مؤمن وكافر، فكذلك يعيدهم يوم القيامة على هذين الصنفين. وفي قوله تعالى أفمن كان ميتا فأحييناه، قال ابن عباس يعني من كان كافرا ضالا فهديناه، من كان كافرا ضالا، لأن الكافر كالميت تماما، الكافر لأن قلبه ميت ومن مات قلبه فلا خير فيه. من كان كافرا ضالا فهديناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني بهذا النور هو القرآن من صدق به وعمل به، كمن مثله في الظلمات والكفر والضلالة ليس بخارج منها لا يستوي يعني. وفي قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، من هنا بمعنى الباء أي يحفظونه بأمر الله. قال عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه أي الملائكة يحفظونه من أمر الله، قال فإذا جاء القدر خلوا عنه، فإذا جاء القدر أي المعلوم والمكتوب أزلا تخلوا عنه لينفذ من القدر، لينفذ المقدور. وفي قوله تعالى يحول بين المرء وقلبه، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية يحول بين المرء والكفر، يحول بين المرء والكفر، حتى لو أراد امرئ أن يكون كافرا، لو أراد هو أن يكفر وأن يخرج من الإيمان لا يستطيع إلا أن يكون ذلك مأذون فيه مقدر عليه أزلا، صح؟ إذا مسألة أن الواحد يختار الإيمان أو يختار الكفر مسألة كلها بيد من؟ بيد الله عز وجل. الكلام ده كلام يخوف جدا، الكلام ده كلام يرعب. لماذا؟ لأن المرأة ربما يعمل عملا صالحا ولكن يختم له بإيه؟ بعمل أهل النار فيكون من أهلها، وربما يكون العكس. ففائدة الإيمان بالقدر في هذه المسألة بالذات أن المرأة يتعلق قلبه بالليل والنهار بخالقه وبارئه أن يثبته على مين؟ على الإيمان. ولذلك كان من دعاء النبي وهو النبي أفضل الخلق على الإطلاق، كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم المتصور والمظنون بل اليقين في حقه أنه لن يأتي بمعصية أو بكبيرة من الكبائر، فضلا أن يتحول في إيمانه، فضلا أن يتحول قلبه، ومع هذا كان دائما معلق بالله عز وجل أن يثبته على مين؟ على الإيمان، وأن يصرف قلبه دائما إلى طاعته سبحانه وتعالى. فالحيلولة بين المرء وبين قلبه هذه مسألة الذي يملكها هو الله عز وجل، فربما يفعل المرء طاعة ثم يعقبها معصية والعكس بالعكس. قال يحول بين المرء والكفر ومعاصي الله، وقال جميعا ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله، وطاعة الله. تصوروا أن فرعون عليه لعنة الله لما غرق في البحر، لما غرق ماذا قال؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو يعني حتى منعه كبره أن يقول آمنت بالله أو آمنت برب موسى وهارون، منعه كبره أن ينطق بلفظ الرب لأنه يعتقد في قلبه أنه هو الرب وهو الإله، فحرمه الله عز وجل من إطلاق هذا اللفظ أو من نطق به. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام كان يضع الطين والوحل في فمه تحت الماء حتى لا ينطق بكلمة التوحيد. من الذي أمر جبريل بذلك؟ الله عز وجل. شايف ده الحديث رهيب جدا. الله عز وجل يسخر جبريل ويأمره بأن ينزل في قاع البحر خلف جبريل فيتناول الطين والوحل يضعه ويملأ به فم فرعون حتى لا ينطق بإيه؟ بكلمة التوحيد، حتى لا ينطق بها. أمر رهيب جدا، يعني تفزع منه القلوب. وكذلك بإمكان أن يكون هذا المصير مآل كل مخلوق على وجه الأرض سواء كان مؤمنا أو كافرا. فإذا كان الأمر كذلك وأن الخير والشر بيد الله عز وجل، هذا أمر يستدعي من المرء أن يكون دائما على صلة واتصال بالله عز وجل في الليل والنهار. وفي قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك إيه؟ خلقه. قال ابن عباس فريقين، يعني خلق الله تعالى الناس فريقان، فريقا يرحم فلا يختلف وفريقا لا يرحم فيختلف، فمنهم شقي وسعيد. وقال الحسن في هذه الآية الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك فهم غير مختلفين. فقال له منصور بن عبد الرحمن وقوله ولذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء أي الذين لا يختلفون لجنته، وخلق الذين يختلفون للنار، فخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لعذابه. وقال أشهب سألت مالكا عن قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في النار. وفي قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، طبعا الآية دي احنا ذكرناها في الدرس الماضي، المشركون دي حجتهم يوم القيامة ايه؟ احنا ما كناش نعرف، احنا خلقنا وجدنا آباءنا مشركون، وجدناهم مشركون فأشركنا معهم ولو شاء الله لهدانا ولكنه لم يهدنا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني ربنا عايز يهدينا لهدانا، ولا آباؤنا، وكمان آباؤنا كمان ما يشركوش، ولكن الله تعالى كتب عليهم الشرك وكتبه علينا من بعدهم. وقوله لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. قال ابن عباس في قوله لو شاء الله ما أشركنا، قال وكذلك كذب الذين من قبلهم، ثم قالوا لو شاء الله ما أشركوا فإنهم قالوا عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله زلفى، فأخبر الله أنها لا تقربهم، أنها لا تقربهم. وفي قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله ولو شاء الله ما أشركوا، يقول جل ثناؤه ولو شئت لجمعتهم على الهدى. وعن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول الشر ليس بقدر، الشر ليس بإيه؟ بقدر. قال ابن عباس بيننا وبين أهل القدر هذه الآية، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، حتى بلغ إلى قوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين. قال ابن عباس والعجز والكيس بقدر، العجز والكيس بقدر، يعني حتى العجز وحتى الكيس والحركة والدبيب كل ذلك بإيه؟ بقدر. فأولى أن يكون الإيمان والكفر بإيه؟ بقدر، وأن تكون الطاعة والمعصية بقدر كذلك. وفي قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن، من الذي شاء هنا؟ هل العبد أم أنه الله تعالى؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال ابن عباس يقول الله تعالى من شاء الله له الإيمان آمن ومن شاء الله أن يكفر كفر، وهو قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن تفسير هذه الآية من شاء الله له الإيمان آمن ومن شاء الله له الكفر إيه؟ كفر. ولكن الله تبارك وتعالى علم أزلا أن هذا العبد سيختار الشرك على الإيمان فمهده ويسره له، كما في قوله عليه السلام اعملوا فكل ميسر لما إيه؟ لما خلق له، لما خلق له. فهذا العبد خلق للإيمان، الله تبارك وتعالى يسر له الإيمان. وهذا العبد خلق للشرك ومال إليه واختاره على الإيمان، يسره الله عز وجل له. وفي قوله تعالى أم على قلوب أقفالها، ورد نص وإن كان في سنده ضعف، إلا أنه جميل جدا يؤدي المعنى الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة. فعن سهل بن سعد قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وغلام جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بلى والله يا رسول الله إن عليها لا أقفالها ولا يفتحها إلا الذي أغلقها، ولا يفتحها إلا الذي أغلقها. معنى ذلك أن فتح القلوب وإغلاقها بيد من؟ بيد الله عز وجل. فلما ولي عمر بن الخطاب طلبه ليستعمله، يعني طلب هذا الغلام ليجعله عاملا على أحد الولايات، لما رأى من رجاحة عقله وثقيب فهمه لآيات القدر، وقال لم يقل ذلك إلا من عقل، يعني هو لم يقل بلى يا رسول الله إن عليها لا أقفالها ولا يفتحها إلا الذي أغلقها إلا من عقل ساقط. وفي قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، عن مجاهد في هذه الآية قال يعني في أم الكتاب، في أم مين؟ الكتاب. وإحنا قلنا أن الكتاب كتابان، كتاب يقبل المحو والإثبات وهو الكتب التي بيد مين؟ الملائكة، وكتاب لا يقبل المحو ولا الإثبات أكثر مما هو مثبت فيه هو اللوح المحفوظ. قال مجاهد في قوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال يعني في أم الكتاب. وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. عن ابن عباس في هذه الآية قال الشقاء والسعادة والموت، الشقاء والسعادة والموت، هذه أشياء لا تقبل المحو ولا الإثبات أكثر مما هي عليه، لأن الله تعالى علم من عبده أنه سيختار طريق السعادة أو سيختار طريق الشقاء، وعلم أنه سيولد هذا العبد في يوم كذا ويموت في لحظة كذا، فقال وعنده أم الكتاب يعني الشقاء والسعادة والموت. وعن مجاهد في هذا القول يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال إن الله عز وجل ينزل كل ليلة أو ينزل كل ليلة يكون في ليلة القدر فيمحو ما يشاء من المقادير والآجال والأرزاق إلا الشقاوة والسعادة فإنه ثابت، إلا الشقاء والسعادة فإنه ثابت. وفي قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، فضل الله عز وجل عليك، تمنن به عليك إما بسبب أو بغير سبب، وما أصابك من إيه؟ من سيئة فمن نفسك، أي من جراء عملك وميلك إلى الشر، وإن كان الله تعالى هو الذي أذن في إيجادها. وأنتم سمعتم تلك المناظرة الممتعة، مناظرة عبد الجبار المعتزلي، لما دخل عليه رجل من أهل السنة فقال الحمد لله الذي تنزه عن مين؟ عن الفحشاء، الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء، فرد عليه السني قال الحمد لله الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، يعني من خير وشر حتى الفحشاء تكون في ملكه بإرادته وإذنه وخلقه وإيجاده. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال ابن عباس قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني الخير والشر من الله عز وجل، يقول الحسنة والسيئة من عند الله، أما الحسنة فأنعم الله بها عليك وأما السيئة فابتلاك بها، ابتلاك بها. ما هو مش لازم تبقى السيئة، مش لازم تبقى سيئة عقوبة من الله عز وجل، ممكن تبقى سيئة منحة من الله عز وجل لك، ليرفع بها ايه درجاتك او يكفر بها سيئاتك. فالمرض بلية من البلايا، وهو شر لأول وهلة، ولكن الله عز وجل يبتلي العبد بالمرض حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العبد ليبتلى حتى يمشي على الأرض وليس عليه إيه؟ خطيئة. حتى الأنبياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء. هل لمعصية عملوها؟ هل لمعصية عملوها؟ أبدا، ولكن ليرفع الله عز وجل بها الدرجات، يرفع بها الدرجات. وأما في حق بقية العباد سواء يرفع بها درجات أو يحط عنهم إيه؟ السيئات. فإما أن تكون منحة ومكافأة من الله عز وجل لمحو الخطايا والذنوب، وإما أن تكون منحة لرفع مين؟ الدرجات. قال: الحسنة والسيئات من عند الله، أما الحسنة فأنعم الله بها عليك، وأما السيئات فابتلاك بها. وعن ابن عباس في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: هو يوم أحد. يعني هذا خطاب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلق بما وقع على المسلمين من بلاء في يوم أحد. يقول: ما فتحت لك وما كانت من ما فتحت لك وما كانت من بلية فبذنبك، أو ما فتحت لك، يعني الله عز وجل هو الذي فتح عليك أبواب الخير، وأما ما وقع عليكم من بلاء فبذنبك وأنا قدرت ذلك عليك. فبذنبك وأنا قدرت ذلك، يعني أنا أعلمه أزلا وكتبته في القدر أنه سيقع وسيكون، أنه سيقع وسيكون بسببه، بسبب معصية وبسبب ذنب، وإن لم يكن هو المذنب عليه الصلاة والسلام، وبعض أصحابه هم الذين خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا لجمع الغنائم ظنا منهم أن الحرب قد وضعت أوزارها، ولم ترى الحرب أوزارها بعد، بل استدار خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان في ذلك الوقت مشركا، وكان على رأس جيش قريش، وصعد الجبل وكان ما كان في أواخر هذه المعركة. فالذي وقع من بلاء على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه في يوم أحد إنما كان في آخر الغزوة بعد مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. أما قبل مخالفة الأمر كان نصر مبين أم لا؟ كان نصرا مبينا. وعن أبي صالح في هذه الآية قال: بذنبك وأنا قدرتها عليك، يعني أنا قد كتبتها عليك في اللوح المحفوظ أن هذا سيكون، فهو واقع لا محالة. وعن طاووس عن أبيه: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا قدرتها عليك. وفي قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق، لولا كتاب أي لولا مكتوب كتب عليك من الله في الأزل، كما بدأكم تعودون. وقوله: وأولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال سعيد بن جبير في قوله: لولا كتاب من الله سبق، قال: ما سبق لأهل بدر من السعادة، من السعادة. وفي قوله: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال: ما سبق لهم من السعادة. وفي قوله: كما بدأكم تعودون، قال: كما كتب عليكم تكونون، كما كتب الله تعالى عليكم من السعادة والشقاوة يكون عليكم لا محالة. وفي قوله تبارك وتعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. سلكناه، الضمير يعود على ماذا؟ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. قال حميد: قرأت القرآن كله على الحسن البصري من قبل أن يموت بسنة واحدة، وكان يفسر القرآن على الإثبات، فسألته عن قوله: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، قال: الشرك. قال: الشرك، كذلك سلكنا الشرك في قلوب مين؟ المجرمين. لما علم الله عز وجل منهم أزلا إجرامهم وإعراضهم وجحودهم، جعل للشرك طريقا يتمكن في قلوبهم، يتمكن في قلوبهم. إذن من الذي أولد الشرك؟ الله عز وجل. الذي خلق الشرك والمعاصي هو الله عز وجل، ولكن الله تعالى ما كتبه على عباده ظلما فهو العدل سبحانه وتعالى. ولكن لما علم الله عز وجل أزلا أن هذا العبد سيعرض عن الرسل ويجحد النبوات ويجحد الآيات، جعله أهلا للشر، فسلك إلى قلبه طريقا يتمكن الشر من قلبه. وقوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، عن ابن عباس في هذا القول هو قال هم الكفار كانوا يدعون في الدنيا وهم آمنون. إذن سالمون بمعنى إيه؟ آمنون. قد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وإلى الطاعة والصلاة وهم آمنون، فاليوم يدعوهم وهم خائفون. فاليوم يدعوهم إلى السجود وهم إيه؟ خائفون. ثم أخبر الله سبحانه أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة، حال بينهم لما علم منهم ميلهم إلى الشرك، حال بينهم وبين الإيمان، يعني جعل هناك سدا بينهم وبين قبول الإيمان. قال وأما في الآخرة فإنه قال فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم. وفي قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، سجين أسفل سافلين، عليين أعلى عليين، ولكن كتاب أهل الإيمان في أعلى عليين وكتاب الفجار في في سجين. قال خصيف سأل مجاهد بن جبر المكي محمد بن كعب القرظي وأنا معه إن كتاب الفجار لفي سجين، ما هو؟ أي ما معنى هذه الآية؟ قال أي محمد رقم الله عز وجل كتاب الفجار في أسفل الأرض، فهم عاملون بما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب، يعني قدر عليهم أن يكونوا في أسفل سافلين ولا يعملوا إلا بمعصية الله عز وجل، لعلمه الأزلي أنهم يختارون المعصية على مين؟ على الطاعة. ورقم كتاب الأبرار فجعله في عليين، فهم يؤتى بهم حتى يعملوا بما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب. وعن ابن عباس في قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب، الآية دي فيها إعجاز رهيب. تبت يدا أبي لهب، ثم أكد هذا التب والخسارة والحسرة والندامة بقوله وتب، تبت يدا أبي لهب وتب. لماذا؟ لو لم يكن الأمر معلوما لله سلفا وأزلا وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ وقدره على أبي لهب لعلمه بجحوده وإنكار النبوة ومحاربته للرسالة والرسول عليه الصلاة والسلام، لكان بإمكان أبي لهب أن يحرج هذه الآية ويقول ربك أو ربك يا محمد يقول في كتابه تبت يدا أبي لهب وتب، وأنا قد آمنت، وأنا قد آمنت. من الذي حال بين أبي لهب وبين الدخول في الإيمان؟ الله عز وجل. من الذي حال بينه وبين الدخول في الإيمان؟ الله عز وجل. هل حال بينه وبين الإيمان ظلما وعدوانا؟ أم لعلمه الأزلي أنه لا يقبل الإيمان؟ لعلمه الأزلي أنه لا يقبل مين؟ الإيمان. ولو كان الأمر متعلق بمشيئة العبد لكان بإمكان أبي لهب أن يكذب هذه الآية ويقول أنا آمنت. وأنتم تتصورون معي أنه ما استطاع أن يقولها ولو نفاقا، يعني ما استطاع أن يقول أنا مؤمن ولو نفاقا، ما قالها. وهذه آية تدلك دلالة يقينية على أن كل شيء يقع في الوجود يعلمه الله عز وجل وكتب الله عز وجل وأذن في وقوعه وخلقه وإيجاده، وإن كان المكتسب للفعل هو من؟ هو العبد. أشي الحال. وفي قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، الخطاب لمين؟ للنبي عليه السلام. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الآية دي عظيمة جدا. يعني ما كان الله تعالى ليعذبهم يا محمد وأنت باق فيهم لمهمة قيام الحجة عليهم، لأن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا إذا بلغته إيه؟ الحجة. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام قائم بحجة الله في خلقه، فمن العدل أن الله تعالى لا يعذب أحدا لا تبلغه إيه؟ أو لم تبلغه الحجة. ولذلك من رحمته تبارك وتعالى قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت تقيم عليهم الحجة يا محمد. ثم قال: وما كان الله معذبهم وهم إيه؟ يستغفرون. الاستغفرون بمعنى الإيمان، بمعنى الإيمان، أي وما كان الله معذبهم وهم مؤمنون، إنما يعذب أهل الشرك. ويقول الكافر: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الذي يدعي الإيمان، يكون على غير ما عليه الكافر، ولا بد من الابتلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم إيه؟ لا يفتنون. لا، لا بد من الفتنة. هذه الفتنة هي التي تنقي المعادن الطيبة وتميزها عن المعادن الخبيثة. فإذا وقعت الفتنة وصهر فيها الخلق، أي من ادعى الإيمان، ظهر من كان صادقا في ادعائه ومن كان كاذبا في هذا الادعاء. قال: فميز أهل السعادة من أهل الشقاء. وقال: وما لهم ألا يعذبهم الله فعذبهم الله يوم بدر بالسيف. عذب الله أهل الشرك بالسيف يوم بدر، كما عذب أهل الإيمان بإيه؟ بالسيف كذلك. لكنهم ثبتوا أم لا؟ ثبتوا. فتميز صف الموحدين في جانب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتميز صف أهل الخبث والجحود والشرك في جانب قريش. وفي قوله تبارك وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. عن مجاهد قال عن الحق: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، أي فقد عموا تماما فهم لا يبصرون إيه؟ الحق. لماذا؟ لأن الله تعالى حال بينهم وبين الحق بسد رباني منيع لم يروا من خلاله مين؟ الحق. لماذا؟ لأنهم أحبوا الباطل ومالوا إليه وألفوه وقبلوه. وعن مجاهد في قوله: وجعلنا على قلوبهم أكنة، قال: كالجعبة فيها السهام، كالجعبة التي يوضع فيها إيه؟ السهام. جعلها الله عز وجل على قلوبهم، أي هذه الجعبة غلفت قلوبهم فكونت عليها شيء كران، الذي لا يرى معه صاحبه خيرا ولا إيه؟ ولا شرا، لا يميز بين الحق والباطل. لماذا؟ لأن قلبه أسود مرباد، لا يعرف معروفا ولا ينكر إيه؟ منكرا. وفي قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه الآية هي الميثاق الغليظ، آية الميثاق. أي ميثاق؟ لما خلق الله عز وجل آدم مسح الله تبارك وتعالى بيده على ظهر آدم، أخرج كل نسمة وائلة من نسل آدم إلى قيام الساعة، أخرجه كالذرة، وخاطبه الرب عز وجل بخطاب قد علموه وعقلوه وشهدوه. فانظروا إلى الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أي من ظهر آدم، ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم؟ أنا ربكم ولا لا؟ تقول ده ظلم. الناس دي لسه ما اتخلقتش دي. الناس دي لسه ما اتخلقتش دي. اه؟ ربنا سبحانه وتعالى كتب عليها انها من اهل النار. طب يستنى ما يعملوا. يستنى ما ايه؟ اما يعملوا. طيب. خليني معاك. ينتظر حتى يعملوا. السؤال الان. الله عز وجل سلفا وازلا. علم ما هم عاملون ام لا؟ علم؟ طيب علم منهم انهم سيعملون الشر ويعملون الكفر، وعلم من هؤلاء انهم سيعملون الايمان ويعملون الطاعات، فلما علم من هؤلاء الشرك جعلهم من قسم النار، ولما علم من هؤلاء الايمان جعلهم من قسم مين؟ الجنه. في اشكال هنا الان؟ في اشكال؟ طيب اذا المساله كلها مبنيه على علم الله الازلي ولا لا؟ مبنيه على علم الله الازلي؟ طب الذي ينكر علم الله الازلي لابد وانه ينسب الظلم لمين؟ لله على طول. يعني غلاة القدريه لما نفوا علم الله، علم الله الازلي، في الحديث ده يقولوا ايه؟ لما اخرج الله عز وجل ذريه ادم من ظهره وجعل قسما منهم الى النار والاخر الى مين؟ الى النار، الى الجنه. اذا عمل هذا بغير علم يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ هيبقى ظلم. إذا عمل هذا بغير علم سيكون ظلما، ولكن الله تبارك وتعالى هو العليم الخبير اللطيف وهو الحكم العدل، وما كان منه ليظلم عباده قط، لأنه المتصف بكمال العدل والحكمة. فلما علم أزلا بما هؤلاء عاملون وما هم إليه صائرون كتب لهم الجزاء، وكذلك فعل مع القسم الثاني.